بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في دفنه.
أي هذا الفصل في دفن الميت وما يجب نحو ذلك، ما الذي يجب على الأحياء نحو دفن هذا الميت الذي مات. نعم.
فصل في دفنه، أي في صفة حمل الميت ودفنه والقيام عليه وأحكام القبور ووصول الثواب إلى الميت وغير ذلك. ودفن الميت المسلم مشروع بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين.
بالإجماع أن الدفن مشروع بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فلا يجوز تركه في العراء هكذا، بل يجب دفنه والصلاة عليه وما يترتب على ذلك. نعم.
ودفن الميت المسلم مشروع بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وفرض كفاية إجماعا.
فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا يعتبر كل من علم بأنه لم يدفن هذا الميت فإنه يأثم بذلك.
وفرض كفاية إجماعا، وكذا حمله ومؤونتهما، والمراد على من علمه كباقي مؤن التجهيز.
يشترك في ذلك كل من علم بوفاته ولم يعمل شيئا نحوه، أما إذا قام به من يكفي فلا إثم على البقية من الأمة، والأجر يكون لمن قام بهذا الميت. هذا فرض الكفاية. فرض كفاية يعني إذا قام به من يكفي فلا إثم على آخرين، أما إذا لم يقم به من يكفي أثم كل من علم بموته ولم يقم بذلك.
وفرض كفاية إجماعا، وكذا حمله ومؤونتهما، والمراد على من علمه كباقي مؤن التجهيز. وفعلها بر وطاعة وإكرام للميت، ويكره أخذ الأجرة على ذلك، ويسقط بفعل كافر وغيره كتكفيره لعدم اعتبار النية اتفاقا.
ويكفي لو قام بهذا كافر غسله وكفنه وهيأه للدفن وسلمه للمسلمين ليتولوا دفنه والصلاة عليه، أجزأ ذلك، ولا يلزم أن يكون لذلك نية، لأن هذا فعل والفعل لا يلزم له نية في مثل هذا.
ويكره
فعلها بر وصلة، بر وصدقة على هذا الميت إذا قام به من يكفي فلا إثم على البقية، أما إذا لم يقم بذلك أحد من المسلمين أثم كل مسلم علم بذلك ولم يقم بهذا الأمر.
وفعلها بر وطاعة وإكرام للميت، ويكره أخذ الأجرة على ذلك، ويسقط
لأن هذا بر وصدقة بر وصلة يكره أن يأخذ المرء الأجرة على ذلك فإن أخذ الأجرة على شيء من هذا صح ولا بأس لا بأس أن يأخذ الأجرة لكنه يكره لأن هذا طاعة وقربة لله جل وعلا
ويكره أخذ الأجرة على ذلك ويسقط بفعل كافر وغيره كتكفيره لعدم اعتبار النية اتفاقا
ما يلزم أن يكون لهذا التكفير نية وإنما هو كلباس الحي لباسه مثل ما لبس الحي الماء ثوبا لأجل أن يصلي فيه لا يلزم له نية ويكفي أن يقوم بهذا الفعل كافر فإن قام به مسلم فحسن لكن لو لم يوجد مسلم إلا كافر والذي قام بهذا الإلباس وهذا الثوب صح
قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا وعاء ومعنى الكفت الضم والجمع أحياء وأمواتا تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم ومنازلهم وتكفتهم أمواتا في بطنها أي تحوزهم إذ يدفنون فيها وقال ثم أماته فأقبره أي جعل له قبرا يوارى فيه ولم يجعله ملقا للسباع والطيور أو أقبره
كرامة الله جل وعلا لابن آدم كرمه بأن جعل له قبرا يؤويه ويحفظه حتى ينتهي أجله في الأرض حتى تنتهي الدنيا فإذا انتهت الدنيا أحياه جل وعلا وأماته قبل ذلك قال الله تعالى لم يجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا يعني كفاتا في حال الحياة وأمواتا في حال الأموات كلها تجمعهم الأرض أحياء وأمواتا
وقال ثم أماته فأقبره أي جعل له قبرا يوارى فيه ولم يجعله ملقا للسباع والطيور
هذه كرامة من الله جل وعلا لابن آدم أن من مات يقبر سواء كان مسلما حيا مسلما أو ميتا ومسلما أو كافرا حتى الكافر يستعر مواراته ولا يترك هكذا للطيور والحيوانات تأكله وإنما يدفن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما مات أبوه أبو طالب قال إن عمك الشيخ قد مات عمك الضال الشيخ قد مات قال اذهب فواره واره يعني غطه في شيء من التراب فالغطاء للأحياء الغطاء للأموات سواء كانوا مسلمين أو كفار اذهب فواره يعني غطه وهذه من كرامة الله جل وعلا لابن آدم أنه لم يترك ملقا وإلا لو ترك ملقا ما فيها شيء لأنه متى انتهى من هذه الدنيا ولا يدري عن شيء لكن الله جل وعلا أكرمه فأقبره أي أماته فأقبره أمر بدفنه حتى لا يؤذي الناس ولا يؤذى بشيء من المؤذيات
وقال ثم أماته فأقبره أي جعل له قبرا يوارى فيه ولم يجعله ملقا للسباع والطيور أو أقبره أي ستره الله بحيث يقبر وجعله ذا قبر يدفن، وهذه مكرمة لبني آدم على سائر الحيوانات.
هذه مكرمة لبني آدم بحيث يدفن ابن آدم في التراب فيوارى عن الناس.
وقال ولا تقم على قبره أي لا تقف عليه ولا تولي دفنه،
ولا تولى دفنه
أي لا تقف عليه ولا تولى دفنه. وقال أكثر المفسرين لا تقم على قبره بالدعاء والاستغفار بعد الفراغ من دفنه، وذلك أنه كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين. وتقدم أصل القصة،
أصل القصة أن الله جل وعلا أنعم على ابن آدم بهذه النعمة بأن يوارى ويدفن ويدعى له ويوقف عليه، فهذا نعمة من الله جل وعلا، ولم يترك هكذا للحيوانات والوحوش تأكله أو هكذا تعمل به بأي عمل كان وأهله يرونه، وإنما جعله في قبر يصونه ويحفظه. ولا تقم على قبره إنهم كانوا منافقين. هذا في حق المنافقين، قال لا تقم على قبره أي لا تدعو له عند الموت أو لا تنتظر فيه الرجعة، وهكذا لا تقم على قبره لا تقف عليه ولا تنتظره في شيء ما. هذا في حق المنافقين، فدل على أن المؤمن والمسلم يوقف على قبره بعد دفنه، يستحب ذلك ولا يجب.
وقال ولا تقم على قبره أي لا تقف عليه ولا تول دفنه. وقال أكثر المفسرين لا تقم على قبره بالدعاء والاستغفار بعد الفراغ من دفنه، وذلك أنه كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين. وتقدم أصل القصة. قال شيخ الإسلام لما نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام على قبور المنافقين كان دليل الخطاب أن المؤمنين يقام على قبورهم بعد الدفن، واستحبه هو وغيره من أهل العلم، وفعله علي وغيره ويأتي.
فعله علي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا دفنوا المسلم وقفوا عليه وسألوا له المغفرة والرحمة، وكما قال صلى الله عليه وسلم اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
وقال ابن مسعود من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فيضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة، فتكون البداءة من الجانبين بالرأس والخاتمة من الجانبين بالرجلين، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعية وأحمد وأصحاب مالك
رحمة الله عليهم. بيّنوا لنا كيف نقف على الميت، كيف نحمله، فقال رحمه الله فليحمل جوانب السرير كلها، فيضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه اليمنى. يعني أن الميت إذا مات وجاء الحمال يحملونه أنه يحمله بالجانب الأيسر منه ليكون حمله بالجانب الأيمن، فلو قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن، يعني تصور هذا في الجنازة إذا وضعت على السرير، يستحب للمسلم أن يحمله حال كونه على السرير ميتا، يحمله من جانبه الأيسر باليد اليمنى على السرير هكذا، جوانب السرير كلها، من يضع قائمة السرير اليسرى. أين قائمة السرير اليسرى؟ هذه اللي هنا، قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه اليمنى، على كتفه اليمنى، هذا الكتف اليمنى ذي، هذا قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه اليمنى، يضع قائمة السرير، أفرض السرير هكذا، يضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى، هذه اليمنى، ثم يأخذ اليسرى، ثم يأخذ الجهة الثانية، ثم يضع قائمة السرير اليمنى المقدمة على كفته اليسرى، ثم يأتي إليه ويحمله في هذا الجانب، وهكذا في كل جانب يحمله حتى يحمل الميت في جميع جوانبه، يبدأ بالجهة اليمنى وهكذا، ثم الجهة اليسرى، ثم في الخلف اليمنى ثم اليسرى.
وقال ابن مسعود: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فيضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة، فتكون البداءة من الجانبين بالرأس، والخاتمة من الجانبين بالرجلين. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأصحاب مالك. وقال مالك: هو وما بين العمودين سواء، لما فيها من الموافقة لكيفية غسله.
مالك رحمه الله يخالف الأئمة، وأما أصحابه فهم مع الأئمة رحمة الله عليهم، أما مالك فيخالف الأئمة. وقال مالك: هو وما بين العمودين سواء، لما فيها من الموافقة لكيفية غسله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فإنه من السنة، وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، رواه ابن ماجه وابن أبي شيبة وغيرهما، ورواته ثقات، وكره الآجري وغيره الازدحام عليها لمخالفتها في الإسراع المأمور به. يكره الآجري رحمه الله المزاحمة على هذا الفعل خشية أن يتأخر، لأن الناس إذا اختلفوا وكانوا يختلفون على المكان تأخرت الجنازة ما وصلت إلى مأواها الأخير. وأما إذا لم يعملوا شيئا من ذلك فإنهم يوصلونها إلى مأواها الأخير بسرعة.
وقال مالك: هو وما بين العمودين سواء، لما فيها من الموافقة لكيفية غسله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فإنه من السنة. وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع. رواه ابن ماجة وابن أبي شيبة وغيرهما ورواته ثقات، وكره الآجري وغيره الازدحام عليها لمخالفة الإسراع المأمور به، ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين وهو الأفضل عند الشافعية، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين، وروي عن سعد وابن عمر وأبي هريرة أنهم فعلوا ذلك.
أن يقف بين عمودي النعش السرير، ويضع العمودين على عاتقيه، يضع واحد على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر ويقف بينهما.
وروي عن سعد وابن عمر وأبي هريرة أنهم فعلوا ذلك، وعثمان حمل سريرا بين العمودين فلم يفارقه حتى وضع، ويبدأ من عند رأسه ثم من عند رجليه، لكن المؤخر إن توسط بين العمودين لم ير ما بين قدميه، فلا يهتدي إلى المشي فيحمله حينئذ ثلاثة.
بدل ما يحمل أربعة يكون ثلاثة، لأن واحد يكون للعمودين الأماميين، والثاني يحمل جهتين، يحمل هذا على جهة وهذا على جهة، والخلفي يحمله أثنان، يكون ثلاثة يحملون الجنازة الميت.
ويستحب أن يكون على نعش بعد أن يغسل ويكفن مستلقيا على ظهره إن أمكن،
يجعل على ظهره مستلقيا ولا يجعل على جانب من الجوانب، أركض له وآمن من السقوط. نعم.
وتغطية نعشها بمكبة كالقبة لأنه أستر لها، ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها.
يعني تغطية جنازة المسلمة أحسن وخير، لأنها عرضة لأن ينكشف منها شيء، فلا يرى من عورتها شيء إذا غطيت كاملا بعدما تحمل، تغطى فيحمل فيكون التغطية عامة.
ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها. قال ابن عبد البر: هي أول من غطي نعشها في الإسلام، ثم زينب بنت جحش، ويجعل فوق المكبة ثوب، وكذا إن كان بالميت حدب.
حدب يجعل لغطى علشان ما يشاف إنه أحدب أو فيه عويلان أو شيء من هذا، كلما أمكن ستره عن الأعين فهو خير.
وكره تغطيته بغير أبيض، ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره وسمن مفرط.
إذا كان بعيد القبر فيحمل على الدابة، وإذا كان سمين ثقيل الجسم ما يحمله ثلاثة ولا أربعة رجال، فلا بأس أن يحمل على دابة.
ويجزئ الحمل على سرير أو لوح أو محمل أو وأي شيء حمل عليه، ولا يحرم حمله على هيئة مزرية كفيقفة وغرارة وزنبيل ومكتل، وعلى هيئة يخاف معها سقوطه بل يكره
حمله إذا كان يخشى أن يسقط من السرير أو يسقط من اللوح أو من الخشبة، أو تكون الخشبة صغيرة أو قليلة يسقط حمله عليها خشية أن يسقط على الأرض، كذلك يكره الإسراع الجائد خشية أن يسقط هذا الميت على الأرض. نعم.
وعلى هيئة يخاف معها سقوطه بل يكره. وفي الفروع يتوجه احتمال يحرم وثاقا للشافعي ولا بأس بحمله على الأيدي والرقاب كطفل.
لا بأس بحمل الجنازة على الأيدي والرقاب، يعني بدون سرير وبدون شيء، يحمل ويساعد بعضهم بعضا، يحملونه على الرقاب حتى يوصلوه إلى قبره.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، أي بحملها إلى قبرها، والإسراع ضرب من العدو، وهو
عدو السرعة. أسرعوا بالجنازة ضرب من العدو، يعني العدا يعدو عدوا، يعني إذا أسرع بالمحمول الذي يحمله هو ليوصله إلى مكانه.
قال: أسرعوا بالجنازة، أي بحملها إلى قبرها، والإسراع ضرب من العدو، وهو عدو فسيح سريع دون العنق وفوق السعي.
دون العنق وفوق السعي. فوق السعي، السعي الإسراع الزائد، والعنق الإسراع أكثر من ذلك، والعدو بينهما، يعدو بالرجل، يعدو بما يحمله، بين الإسراع وبين العنق، دون العنق وفوق السعي. السعي الإسراع البطيء، والعنق الإسراع الزائد، والعدو بينهما.
والإسراع ضرب من العدو، وهو عدو فسيح سريع دون العنق وفوق السعي. والجمهور أن المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد. قال الموثق وغيره: هذا الأمر للاستحباب بلا خلاف بين العلماء. وشذ ابن حزم فقال بوجوبه، والمراد شدة المشي.
ابن حزم رحمه الله، لأن كلما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يدل على الوجوب. ابن حزم الظاهري يأخذ بظاهر الأحاديث، كلما جاء حديث بالأمر بشيء ما قال هذا يدل على الوجوب. فلذا قال ابن حزم: يؤخذ بالوجوب في العدو السرعة بالجنازة.
قال الموفق وغيره: هذا الأمر للاستحباب بلا خلاف بين العلماء. وشذ ابن حزم فقال بوجوبه، والمراد شدة المشي. ولأبي داود وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي بكر: لقد رأيتنا ونحن نرمل رملا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللبخاري في تاريخه عن محمود: أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ.
قطعت نعالهم من المشي بسرعة، لأن الإسراع سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع إذا حمل الجنازة، فمن كان معه كان يسرع حتى تقطعت نعالهم.
وذكر غير واحد من أهل العلم: لا يفرط في الإسراع فتمخض مخضا ويؤذي متبعها. ولأحمد عن أبي موسى أنه عليه الصلاة والسلام مر بجنازة تمخض مخضا فقال: عليكم بالقصد في جنائزكم.
يمخض مخضا، يعني يسرع بها سرعة زائدة، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالتؤدة والسكينة ولا تمخضوا الجنازة مخضا. لا يفرط في الإسراع فتمخضوا مخضا ويؤدي متبعها، لأنها إذا أسرعوا بها أو ذو المتبع الجنازة يتأذى من السير بسرعة. وذكر غير واحد من أهل العلم
لا يفرط في الإسراع فتمخض مخضا ويؤذي متبعها. ولأحمد عن أبي موسى أنه عليه الصلاة والسلام مر بجنازة تمخض مخضا فقال عليكم بالقصد في جنائزكم. فيستحب الإسراع بها بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل والمتبع، وتراعى المصلحة والحاجة اتفاقا. فإن خيف عليه من الإسراع مشي به الهوينا.
ينظر في المصلحة في إيصال هذا الميت إلى قبله، فإن كانت المصلحة تقتضي الإسراع فيسرع في ذلك، وإن كانت المصلحة لا تقتضي الإسراع فلا يسرع في هذا حتى يمشى بهذه الجنازة بالهوينا حتى تصل إلى القبر. ينظر في المصلحة، إذا كانت المصلحة تستدعي الإسراع أسرع، وإذا كانت المصلحة لا تستدعي الإسراع فلا يسرع، لأن الإسراع أحيانا يضر المشيعين ويضر الحمال الجنازة، ويؤثر على الجنازة تجعلها ترجج وتتحرك في على النعش، ويخشى أن تسقط ونحو ذلك، بل يكون بين بين.
وتراعى المصلحة والحاجة اتفاقا. فإن خيف عليه من الإسراع مشي به الهوينا. ولا ينبغي الإبطاء في شيء من حالاتها من غسل ووقوف عند القبر. وقال ابن القيم: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب.
يعني أنهم يمشون هوينا هوينا، يمشون قليلا، فهذا مخالف للسنة، السنة الإسراء، ومشابه لأهل الكتاب في حمل جنائزهم، ذلك أن جنائزهم يتأخرون فيها.
وقال ابن القيم: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب. وأخبر عليه الصلاة والسلام بالعلة في الإسراع فقال: فإن تكو، أي الجنازة، والمراد به الميت، صالحة، ولفظ الترمذي خيرا أي ذات خير، فهو خير تقدمونها إليه، أي فأسرعوا به حتى يصل إلى تلك الحالة الطيبة. وإن تكس وذلك،
يعني إذا كانت الجنازة والميت هذا الذي محمول خير، رجل فيه خير، فيحسن أن يقدم لما فيه من الراحة له ولغيره، فخير تقدمونها إليه، تقدمونها إلى هذا الخير. وإن تكن سوى ذلك، أي فيها شر، فضع شر تضعونه عن رقابكم تخلصون منه وتستريحون منه.
وإن تك سوى ذلك، ولفظ الترمذي وغيره، وإن تك شرا فشر تضعونه عن رقابكم، متفق عليه. وفي لفظ: وإن كان غير ذلك. وللطبراني من حديث ابن عمر يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. قال الحافظ: إسناده حسن، وتقدم حديث لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، وفيها المبادرة بتجهيز الميت ودفنه، وفيه دلالة على أن حمل الجنازة يختص بالرجال للإتيان فيه بضمير الذكور.
حمل الجنازة يحمله الرجال سواء كان الميت رجلاً أو امرأة، ولا يصح أن تحمل النساء شيئاً من الجنائز سواء كانوا رجالاً أو نساء. فلا تحمل الجنازة شيء، فلا تحمل الأقارب شيء، وإنما يحمله الرجال فقط سواء كان رجلاً أو امرأة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.